يستمر غدا إن شاء الله. وكما تعلمون أن الشيخ محمد الفرايح انتهى من درس العصر الأصول الستة، فسيكون من غدا إن شاء الله الثلاثة بعد صلاة العصر مباشرة درس الفصول والآداب للشيخ عبد الله الفوزان الفترة الأولى، وأما الفترة الثانية من العصر فكذلك للشيخ عبد الله الفوزان سيشرح بلوغ المرام، وبعد المغرب كذلك يكمل شرح بلوغ المرام. وبالنسبة لتسميع المتون المقررة في الدورة بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الفجر في الخلف في المصلى الداخلي. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة في باب صفة الصلاة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة واللفظ للبخاري ولابن ماجه بإسناد مسلم حتى تطمئن قائما، ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان، وفي لفظ لأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام. وللنساء وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع: إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه. وفيها: فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ولأبي داود: ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله. ولابن حبان: ثم بما شئت.
كم شئت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول الحافظ رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. هذا الباب يراد به بيان كيفية الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن الصلاة بالقول والفعل. وصفة الصلاة نقلها الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الملاحظ أنه لا يوجد حديث واحد نقل صفة الصلاة من أولها إلى آخرها، وإنما أخذ مجموع صفة الصلاة من مجموع الأحاديث، أخذت مجموع أو أخذت صفة الصلاة مجموعة من مجموع الأحاديث. ولهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله لما عقد هذا الباب أدرج تحته 63 حديثا، لكنه رتبها ترتيبا جميلا، فذكر أولا 3 أحاديث طويلة تتعلق بمعظم صفة الصلاة من أولها إلى آخرها، بمعظم، لا أقول بجميع، بمعظم صفة الصلاة. ثم
ساق أحاديث أخرى قصيرة في بيان صفة الصلاة من أولها إلى آخرها، يعني ساق حديث في تكبيرة الإحرام، في الركوع، في السجود، في الاستفتاح، في التشهد إلى آخره، فكأنه ساق أحاديث يرى هي أم الباب، ثم ساق أحاديث أخرى كثيرة في كل جزئية من جزئيات الصلاة. الحديث الأول الذي ساقه في الباب هو حديث أبي هريرة وحديث رفاعة ابن رافع، وهما يتعلقان بصلاة المسي. وهذا الحديث لحديث أبي هريرة ثم حديث أبي رافع يمكن أن نجعل موضوعهما بيان صفة الصلاة بالقول، لأن الرسول بيّن الصلاة لهذا الرجل بيّنها بالقول، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ إلى آخره. وبعض العلماء يجعل موضوع الحديثين بيان حكم الطمأنينة في الصلاة، لكني أرى الموضوع الأول أنه أحسن، لأننا لازلنا في أول صفة الصلاة، في أول صفة الصلاة، فيستحسن أن يكون موضوع الحديثين بيان صفة الصلاة بالقول. هذان الحديثان كما قلت لكم يتحدثان عن ما يسميه الفقهاء صلاة المسي، وكيف علمه النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة. وقد روى حديث المسي صحابيان، الأول أبو هريرة وحديثه في الصحيحين وغيرهما، وأما الثاني الذي روى الحديث فهو رفاعة ابن رافع. حديث أبي هريرة له ميزة أنه في الصحيحين، وحديث رفاعة له ميزة، نعم، أو له ميزتان. الميزة الأولى أنه كان حاضراً القصة، والميزة الثانية أنه أخ للمسي، لأن المسي اسمه خلاد بن رافع، خلاد بن رافع، فرفاعة يكون ماذا؟ ها؟ أخوه ولا أخاه؟ ها؟ يكون أخاه كذا؟ طيب، هذا الحديث حديث طويل وله ألفاظ متعددة ويتعلق به أحكام كثيرة، وهو لا يكفيه درس بل ولا درسان، فكيف والحال أنه جزء بسيط من درس واحد، أنه جزء بسيط من درس واحد. وعلى هذا سيكون الكلام على هذا الحديث مختصرا، أجعله تحت أرقام تسعة، يعني سألخص لكم فوائد الحديثين في تسعة أرقام، على أن نمشي على الحديث من أوله إلى آخره، يعني تكون الفوائد هذه مرتبة على حسب سياق الحديث. الفائدة الأولى وجوب الوضوء للصلاة مع إسباغه. الفائدة الثانية وجوب استقبال القبلة في الصلاة، يعني فيجعل هذا الحديث ضمن الأدلة التي يستدل بها على استقبال القبلة. الفائدة الثالثة وجوب تكبيرة الإحرام بلفظ الله أكبر، لا يجزئ غيرها، لا يجزئ غيرها، فلو قال الله أعظم أو قال الله أجل ما يكفي. قال العلماء: والحكمة في هذا أن يستحضر المصلي عظمة من يقف بين يديه. المصلي عندما يكبر ويقول الله أكبر، طبعا المفضل عليه أين هو؟ محذوف، لأن التقدير الله أكبر من كل شيء، فيستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى. الفائدة الرابعة: وجوب قراءة ما تيسر من القرآن، ما تيسر من القرآن. فإن كان المصلي يحسن الفاتحة وجبت عليه الفاتحة، وجبت عليه الفاتحة. وإن كان المصلي ما يحسن الفاتحة ويحسن غيرها، لأن بعض اللي قد يكون حديث عهد بإسلام تكون الفاتحة طويلة ما يقراه ما يعرفه، يمكن أنه سبق أنه سمع قل أعوذ برب الفلق أو قل والله واحد. إذا كان ما يعرف الفاتحة ينتقل إلى المرحلة الثانية فيقرأ ما يتيسر من القرآن، فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يقول قل هو الله أحد الله الصمد ويركع. المرحلة الثالثة: إن كان ما يحسن الفاتحة ولا شيئا من القرآن فإنه يكبر ويهلل ويحمد الله تعالى، يعني الأذكار اللي هو يعرف، كأن يقول لا إله إلا الله والله أكبر، أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يركع. فتكون المراحل كم؟ تكون ثلاثا: إن كان يحسن الفاتحة لا بد منها، وإن كان ما يحسنها يقرأ ما تيسر من غيره اللي عرف، وإن كان لا يحسن هذا ولا هذا فإنه نعم يشتغل بالذكر من التكبير والتحميد ونحوه. طيب، الفائدة الخامسة: وجوب الركوع والقيام، يعني من الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، لأن يعني هذه الأشياء كلها ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم للمسي في صلاته. وكل هذه الركوع والرفع منه والسجدتان والاعتدال، كل هذه أركان لا تصح الصلاة إلا بها. وسيأتي إن شاء الله تفاصيل الكثير من الأمور هذه في ثنايا الأحاديث اللي ساقها الحافظ فيما بعد. الفائدة السادسة: وجوب الطمأنينة في جميع هذه الأركان، لأن الرسول قال للمسي حتى تطمئن قائما، حتى تعتدل جالسا، حتى تطمئن ساجدا، فذكر له الرسول صلى الله عليه وسلم الطمأنينة في جميع هذه الأركان. والطمأنينة ركن لا تصح الصلاة إلا بها، لا تصح الصلاة إلا بها. وما هي الطمأنينة أو ما قدرها؟ الطمأنينة هي السكون بقدر الذكر الواجب، يعني لو سكن بقدر ما يقول سبحان ربي الأعلى كفى، أو سكن بمقدار ما يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وفي السجود بقدر ما قال سبحان ربي الأعلى، يعني مجرد ما قال سبحان ربي الأعلى قام حصلت الطمأنينة. إذن الطمأنينة كيف نضبطه؟ أن يسكن المصلي بمقدار الذكر الواجب، والذكر الواجب مرة مثلا في الركوع، ومرة مثلا في السجود، ومرة بين السجدتين، هذا هو الذكر الواجب. فإذا اطمأن وسكن نعم كفى، هذا هو ضابط الطمأنينة. الفائدة السابعة: وجوب الترتيب بين هذه الأركان على الصفة المذكورة في الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثم اركع ثم ارفع ثم اسجد، فكان يأتي بثم الدال على الترتيب والتراخي. الفائدة الثامنة: حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعليم لهذا الرجل، حيث أنه أو حيث إنه أعاده أكثر من مرة لأجل أن يكون عنده حرص وشفقة للوقوف على الخطأ الذي وقع فيه. ثم كون الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل معه الأسلوب الواضح البين وبينه لما أخل به وهو الطمأنينة. الفائدة التاسعة: ما ورد في هذا الحديث من الركوع والسجود والاعتدال، من الركوع والجلسة بين السجدتين، هذا لا كلام بين أهل العلم في وجوبه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه المسلم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر للمسيء أشياء أخرى، ما ذكر له أذكر الركوع ولا أذكر السجود ولا أذكر الجلوس بين السجدتين ولا ذكر له التشهد. فهذا لا يعني أن هذه الأشياء غير واجبة، لأن هذه الأشياء وردت في أحاديث أخرى ستأتينا في مواضعها. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكرها للمسيء لاحتمالات عديدة، إما لأنه اقتصر على ما أساء فيه، وقضية الأذكار ما يدري عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، افترك بيانها، هذا جواب. أو يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن له الأساسيات وترك بقية التفاريع لمشاهدة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الرجل صحابي ويصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فترك الرسول بيان الأشياء الأخرى لأنه سير صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ويشاهدها. فالمقصود إن العلماء ذكروا احتمالات للأشياء التي لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، والأقرب في نظري والله أعلم هو الجواب الأول، إن الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر على إيش؟ على الأشياء التي أساء فيها. طيب، الحديث الثاني:
صلى الله عليك. عن أبي حميد الساعدي رضي الله وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو من كبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، أخرجه البخاري.
هذا الحديث حديث أبي حميد موضوعه من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا حميد وكما قلت لكم في أول الكلمة ما استوفى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر شيئا منها. لكن حديث أبي حميد هذا حديث عظيم جليل القدر، لأنه ممن كان له عناية بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب في هذا أنه أقره على هذا 9 من الصحابة وهو عاشرهم، أراد أن يبين لهم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فبينها. ولا شك أن بيانه أمام الصحابة التسعة وهو عاشرهم يدل على ماذا؟ يدل على أنه واثق من نفسه أنه سيبين صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هذا القدر الذي سمعتم اقتصر على أشياء كما سنبينها، وسيرد أيضا في ثنايا حديث الباب روايات أخرى من حديث أبي حميد نفسه في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في بعض ألفاظ الحديث، قال: إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، معنى حذو أي مقابل، والمنكب معروف وهو رأس الكتف، رأس الكتف، فيكون التكبير نعم ليس أنزل ولا أعلى على الحديث ذا، إنما يكون التكبير حذو المنكبين يعني مقابل المنكبين. وقوله ثم هصر ظهره، هصر ظهره هذه صفة الركوع، يعني ثناه من غير تقويس، من غير تقويس، يعني أنه هصره ولكنه مستويا، فالهصر هو ثني الظهر بدون تقويس. وقوله حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا رفع رأسه استوى، حتى يعود كل فقار مكانه. الفقار مفاصل عظام الصلب والرقبة، لأنه إذا ركع ستنثني عظام الصلب، تنثني. طيب إذا قام، قال إذا قام اعتدل اعتدالا تاما، يعني ما يكون اعتدال كذا، إذا كان الاعتدال بالصفة ذي هل تكون الفقار رجعت ولا مرجعت؟ مرجعت. شوف كيف الوصف الدقيق، قال ثم رفع حتى رجع كل فقار مكانه، كل فقار مكانه، ولا يرجع كل فقار مكانه إلا إذا كان الاعتدال إيش؟ قائما. وهذا الحديث شأنه شأن الحديث الذي قبله، هو حديث طويل يحتاج إلى وقت في شرحه، لكن لعلي أفعل معه ما فعلت مع الحديث السابق، ألخص فوائده بالترتيب مع كلماته في ستة أرقام، في ستة أرقام. طيب، الفائدة الأولى مشروعية رفع اليدين. لعلكم يا إخوان ستلاحظون أن هناك نعبر بوجوب بالحديث الأول، وهنا سنعبر بمشروعية. لماذا؟ لأن هناك أوامر: اركع، اعتدل، ها؟ لكن هنا ما في أوامر، هنا يحكي صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. الأمر الثاني إن المشروعية تتناول الواجب وتتناول المستحب أيضا، لكن جرت عادة العلماء أنهم في مثل حكاية الأفعال المأخوذة من صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم يعبرون بلافظ المشروعية. إذن الفائدة الأولى مشروعية رفع اليدين إلى مقابل المنكبين عند تكبيرة الإحرام، عند تكبيرة الإحرام، وهذا الرفع متفق عليه بين أهل العلم، لأن رفع اليدين عند الركوع أو الرفع من الركوع إلى آخره هذا فيه خلاف، لكن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام هذا بإجماع أهل العلم، حتى اللي ما يرون الرفع عند الركوع وعند الرفع إلى آخره يرون الرفع عند تكبيرة الإحرام. وقد ذكر أبو حميد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه، يعني مقابل منكبيه. وسيأتينا أيضا رواية أخرى أنه يرفع يديه إلى فروع أذنيه، فروع الأذنين، الفروع عالي الشيء، وفي رواية ثالثة إلى شحمة أذنيه، شحمة الإذن ذي اللين بالإذن هذه، والفرق يسير. وبهذا يتبين الخطأ اللي يقع بعض المصلين، تجد بعض المصلين إذا جاء يكبر رفع يديه إلى ما يقابل سرته أو فوقه قليلا، هذا ما أدى السنة. أقل شيء حذو المنكبين، وأعلى شيء إلى فروع الأذنين. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن صفة الركوع أن يمكن كفيه من ركبتيه كما ذكر أبو حميد، يعني كأنه قابض لهما، هذه صفة الركوع، أن يمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما، وأن يحصر ظهره، يحصر ظهره بمعنى يمده ولا يقوسه. إذن أبو حميد ذكر من صفة الركوع صفتين: الصفة الأولى أنه يقبض بيديه على ركبتيه، لأنه قال مكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما، قال وحصر ظهره، فهذه من صفة الركوع الوارد في السنة. الصفة الثالثة أن صفة الركوع الرفع من الركوع أن صفة الرفع من الركوع أن يرفع رأسه ويعتدل قائما حتى يرجع كل عضو إلى موضعه، أو كل فقار إلى موضعه. وهذا فيه إشارة إلى الطمأنينة، لأنه ما يمكن يرجع كل فقار إلى موضعه إلا بإيش؟ إلا بالطمأنينة، إلا بالطمأنينة. الصفة الرابعة، الفائدة الرابعة، أن صفة السجود أن يبسط كفيه على الأرض ولا يفترش ذراعيه، بل يثني أصابع رجليه ويثني أصابع رجليه إلى القبلة. يعني السجود له ثلاث صفات: صفة تتعلق بالكفين أن يبسطها وتكون الأصابع إلى القبلة فلا يقبضها أو يقول به كذا جهة غير القبلة، تكون للقبلة. الثاني أن يرفع ذراعيه كما سيأتي، فلا يبسط ذراعيه على الأرض كما يفعل بعض الناس، يبسط ذراعيه وكفيه جميع، وهذا سيأتي النهي عنه. والصفة الثالثة أن أصابع الرجلين تكون مثنية إلى جهة القبلة، تكون مثنية إلى جهة القبلة. هذه صفة إيش؟ السجود. طيب، الصفة الخامسة، يعني من الصفات، أو قل الفائدة الخامسة، أن صفة الجلوس في التشهد الأول أن يفرش رجله اليسرى وأن ينصب رجله اليمنى، أو نقول أن يفترش، لأن إذا قلنا أن يفرش لابد أن يقول ويقعد عليها، فاختصارا نقول أن يفترش رجله اليسرى، يعني يفضي بمقعدته إلى رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. هذه صفة الجلوس في التشهد الأول، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم. ونقل عن بعض المالكية أنه يتورك حتى في التشهد الأول، حتى في التشهد الأول، لكن الصواب قول الجمهور أن الجلوس في التشهد الأول مغاير للجلوس في التشهد الأخير، أو عن الجلوس في التشهد الأخير. وهو الفائدة السادسة أن صفة الجلوس للتشهد الأخير أن يتورك، ومعنى التورك أن يفرش رجله اليسرى ويفضي بمقعدته إلى الأرض. ما العلاقة الرجل اليسرى بالمقعدة؟ بالتشهد الأول كانت المقعدة على اليسرى، الآن لا، المقعدة على الأرض واليسرى افترشها، يعني فرشها وأخرجها عن يمينه ونصب رجله اليمنى، ونصب رجله اليمنى. وعلى هذا القول يكون هناك فرق بين الجلوس في التشهد الأول والجلوس في التشهد الآخر. وقد علل الفقهاء رحمهم الله لهذا بأن التشهد الأول مبني على التخفيف فناسب الافتراش، والتشهد الأخير مبني على التطويل فإيش؟ فناسب التورك. ولهذا الإمام أحمد يرى أن الصلاة الثنائية، يرى أن الصلاة الثنائية اللي ما فيها إلا تشهد واحد أنه تبقى على الأصل، لكن على القول على التعليل السابق أن الثنائية فيها تورك، أن الثنائية فيها تورك، وهذا رأي الشافعي، لأن الشافعي والإمام أحمد يفترقان بين في موضوع إيش الصلاة الثنائية. ولهذا يعني جرت مناقشة لطيفة بين الإمام أحمد وابنه عبد الله، يقول: سألت أبي عن التورك في الصلاة، قال: على حديث حميد، حديث أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتورك في الرابعة. يعني يقصد الإمام أحمد أنه ما في تورك إلا في صلاة ذات إيش؟ تشهدين. قلت لأبي: ففي الفجر وفي صلاة الجمعة يتورك؟ قال: لا يتورك في الفجر ولا في صلاة الجمعة، إنها جلسة واحدة. قلت لأبي: فإن الشافعي يقول يتورك. شوف كيف النقاش، وهذه من الأشياء النادرة يعني أنه يصل إلى هذا الحد. قلت: فإن الشافعي يقول يتورك، يعني في الصلاة اللي ما فيها إلا تشهد واحد، لأن التورك إنما جعل من طول القعود، من طول القعود. قال أبي: ليس هو عندي كذا، لا يتورك الرجل إلا في الصلاة التي يجلس فيها جلستين. يعني الإمام أحمد نظر إلى الحديث، وأبو حميد لما ذكر جلستين دل على أن الجلستين لا تريدان إلا في صلاة فيها تشهدان، إلا في صلاة فيها تشهدان. هذه المناقشة اللي جرت به الإمام أحمد وابنه عبد الله. نعم، نقرأ.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات، إلى قوله: من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، إلى آخره، رواه مسلم. وفي رواية الله أن ذلك في صلاة الليل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيها قبل أن يقرأ، فسألته قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. رواه مسلم بسند منقطع، والدارقطني موصولا وهو موقوف.
هذه الحديث الثلاثة، حديث علي، حديث أبي هريرة، وحديث عمر رضي الله عنهم، موضوعها أدعية الاستفتاح في الصلاة. يعني شوف الآن الحافظ كيف عمل، الآن سيبدأ في إرادة الحديث المتعلقة بإيش؟ بالجزئيات. وأول جزئية في الصلاة هي موضوع الاستفتاح، موضوع الاستفتاح. ساق هذه الحديث الثلاثة. أما الحديث الأول وهو حديث علي، فهو رواه مسلم في صحيحه بطوله، لكن قول الحافظ وفي رواية له أن ذلك في صلاة الليل، هذا وهم من الحافظ، ليس في روايات الحديث ما يدل على أن هذا الذكر اللي هو وجهت وجهي أنه في صلاة الليل، يعني لم يرد في الحديث نصا أنه في صلاة الليل، لكن الإمام مسلم ساق هذا الحديث ضمن أحاديث صلاة الليل، وهذا هو الأقرب، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بهذا الدعاء في صلاة الليل، لأنه استفتاح طويل، والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يطيل الصلاة بالصحابة، فلو كان الرسول سيستفتح بهذا الدعاء في الصلاة المكتوبة كان حصلت الإطالة على الصحابة. صحيح أنه ورد في سنن أبي داود والترمذي أن هذا في الصلاة المكتوبة، لكنها زيادة غير محفوظة، لكنها زيادة غير محفوظة. والصواب أن هذا الذكر الأول اللي هو من رواية علي، أن هذا كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، في صلاة الليل، لكن ليس في رواية الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاة الليل كذا وكذا، لا، لكن الإمام مسلما ساق هذا الحديث ضمن الأحاديث المتعلقة بصلاة الليل. لأنكم تعلمون أن الإمام مسلما ما بوب لصحيحه، ولكنه في حكم المبوب، ولكنه في حكم المبوب. أما الحديث الثاني هو حديث أبي هريرة، ففيه نوع آخر من الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، إلى آخره. الحديث الثالث حديث عمر، فيه الاستفتاح الذي يعرفه كثير من الناس، وسبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، لكن في سنده انقطاع، لأنه من رواية عبده ابن لبابة عن عمر، وعبده ابن لبابة ما سمع من عمر رضي الله عنه، ولهذا تجد الحافظ يقول بسند منقطع. كيف يورد مسلم بسند منقطع؟ مسلم ما أورده قصداً، وإنما كان قد روى عن شيخه حديثا قبله، وسمع من شيخه هذا الحديث، فكتب كما سمع من شيخه، كتب كما سمع من شيخه. إذن هل مسلم أورده قصدا أو عرضا؟ ها، أورده عرضا لا قصدا، واضح. ولهذا قال الحافظ إيش؟ بسند منقطع. قال: والدارقطني، يعني ورواه الدارقطني موصولا. منين الموصول؟ الموصول من رواية نافع عن أبيه عن عمر. نافع عن من؟ عن أبيه، عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر يروي عن من؟ عن أبي عمر. إذن موصول الآن، ها، موصول، واضح. إذن الانقطاع برواية مسلم، والسند الموصول برواية الدار قطني، لكن الدار قطني رواه مرفوعا، والصواب فيه أنه موقوف، أنه من كلام عمر رضي الله عنه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فصار الصحيح فيه أنه من كلام عمر موقوف عليه. لكن هل معنى هذا أن الذكر الأول لا يجوز في الصلاة المكتوبة؟ لا، هذه الأحاديث دلت على ثلاثة أنواع من أدعية الاستفتاح في الصلاة، وهناك أذكار أخرى، والمصلي مخير، فإن شاء قال سبحانك اللهم وبحمدك، وإن شاء قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره، وإن شاء أتى بهذا الذكر، لأن هذا الذكر ما عندنا دليل على أنه خاص بصلاة الليل، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الليل ما يمنع أنه يقال في صلاة النهار. لو إنسان مثلا حافظنا الحديث مغيبنا الحديث الذكر وعادة أنه يقوله بصلاة الليل، لو أراد يصلي بالنهار ما كتب له، له أن يقول هذا أو لا؟ له أن يقوله، لكنه لا يتخذ هذا عادة دائمة، لأن الظاهر من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في صلاة الليل. وقوله سكت هنية في حديث أبي هريرة يعني سكت وقتا قصيرا، والهنية تصغير للفظة هنة، لفظة هنة تصغر على هنية. طيب، إذا تكون النتيجة أن هذه الأحاديث دليل على مشروعية الاستفتاح بهذه الاستفتاحات أو بغيرها مما ورد في السنة. وهل المصلي له أن يجمع بينهما أو بينها، أو يجمع بين أكثر من ذكر أو لا؟ الذي نص عليه أهل العلم أن الأفضل عدم الجمع، وإنما الأفضل أن يأتي المصلي بهذا تارة وبهذا تارة، يعني ينوع، أحيانا يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك، وأحيانا مثلا يستفتح اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ونحو هذا من الاستفتاحات الواردة في السنة. هذا هو الأفضل. لماذا؟ لأن التنويع فيه مصالح يا إخوان عظيمة. أولها أن فيه إحياء للسنة، يعني إذا استفتح كل مرة بذكر يكون إيش؟ أحيا السنة. الفائدة الثانية أن فيه حضور للقلب، أنه ينوع، بحيث ما إذا كان متعود على شيء واحد يكون كالشيء الآلي أو اللا إرادي، لكن إذا كان يستحضر المرة ذي يستفتح بكذا، والمرة القادمة مثلا استفتح بكذا، والمرة الثالثة استفتح بكذا، يكون هذا في إيش؟ حضور قلب. والفائدة الثالثة أنه أدعى للفهم، لأنه إذا نوع الاستفتاح وعاش في ظلال الاستفتاح ومعاني الاستفتاح يكون هذا أدعى لإيش؟ للفهم. وقد نص العلماء على هذا. نعم.
ونحوه عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا عند الخمسة، وفيه كان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وعن عائشة رضي الله عنها.
هذا الحديث قضينا الآن من الاستفتاح، إيش اللي بعد الاستفتاح؟ الاستعاذة. إذا موضوع الحديث مشروعية الاستعاذة في الصلاة، نحن سنمشي إن شاء الله على الصلاة إلى آخرها على جزئية جزئية، فهذا موضوع مشروعية الاستفتاح الاستعاذة في الصلاة. يقول الحافظ ونحوه الضمير يعود على حديث عمر ونحوه من عن أبي سعيد، يعني أنه ورد عن أبي سعيد مثل حديث عمر في الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لكن حديث أبي سعيد فيه زيادة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذا هو موضوع الحديث، لكن الحافظ سكت على الحديث، وهذا الحديث حديث معلول، حديث معلول. يقول عبد الله ابن الإمام أحمد: لم يحمد أبي إسناد هذا الحديث، لم يحمد أبي إسناد هذا الحديث. وما رأيك في إسناد لم يحمده الإمام أحمد؟ ماذا يكون؟ إسناده ضعيف. والسبب في هذا أن هذا الحديث تفرد به علي ابن علي الرفاعي، علي ابن علي الرفاعي، وهو ممن لا يحتج به، أو ممن لا يحتج بتفرده، نعم. ولهذا ضعف الحديث الإمام أحمد وابن خزيمة وأبو داود، ثلاثة من كبار الأئمة تطابقوا على تضعيف الحديث. كما أن الحديث فيه علة أخرى وهي الإرسال، وهي الإرسال، أن علي بن علي هذا روى الحديث عن الحسن البصري مرسلا، روى الحديث عن الحسن البصري مرسلا، يعني بدون ذكر أبي سعيد، بدون ذكر أبي سعيد. فإذا اجتمع، نعم، تفرد علي بن علي مع الإرسال قوي الطعن في الحديث. وإلا فهناك جماعة من الفقهاء وحتى بعض المحدثين يقولون ما دام أن الحديث ورد يعني من عدة طرق فلعله يصل إلى درجة الحسن، لكن هؤلاء المتأخرون ليس لكلامهم كلام مع كبار الأئمة أحمد وأبو داود، نعم، وابن خزيمة. طيب، قوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، الألفاظ الثلاثة ورد تفسيرها في رواية عند أبي داود، ففسر الهمز بأنه المؤتح، وهو نوع من الجنون أو الصرع، نسأل الله العافية، هذا هو معنى الهمز، من همزه ونفخه الكبر، النفخ هو الكبر، ونفثه النفث قالوا هو الشعر، لأن الشاعر بتسويل الشيطان يمدح ويذم ويفتخر في غير موضعه، في غير موضعه. لكن العيني رحمه الله بدر الدين ناقش التفسير الأخير هذا اللي هو تفسير النفث بإيش؟ بالشعر. قال: إن كان التفسير هذا مرفوعا فلا معدل عنه، اما اذا كان التفسير من احد الرواة فالذي يظهر أن النفث هو السحر، بدليل قول الله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. يكون تفسير نفث الشيطان بالسحر أقرب من تفسيره بإيش؟ ها؟ بالشعر. هذا الذي يظهر في المسألة. طيب، الوجه الكلام على الحديث أخيرا: استدل الفقهاء بهذا الحديث على مشروعية الصلاة، على مشروعية الاستعادة قبل القراءة في الصلاة، والاستعادة مندوبة ليست بواجبة. لو أن المصلي يعني ما استعاد على قول الجمهور من أهل العلم صحت صلاته، فالاستعادة عندهم مندوبة وليست بواجبة. ما قال بوجوب الاستعادة إلا الظاهرية، أخذا من قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أما الجمهور من أهل العلم فقالوا الاستعادة مندوبة ومستحبة، سواء كان هذا داخل الصلاة أو خارجها. ورأي الظاهرية فيه وجاهة، قالوا هذه صيغة أمر، والأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب، ولأن الاستعاذة فيها مصالح عظيمة، فإنها تطرد الشيطان وتبعده عن المصلي، والمصلي في صلاته أحوج ما يكون إلى طرد أو إلى البعد عن الشيطان. وعلى هذا فالأحوط يا إخوان القول بالوجوب. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يصلي صلاة إلا استعاذ، لا يصلي صلاة إلا إيش؟ إلا استعاذ. يعني قصد الإمام أحمد أنه لا يقرأ في الصلاة إلا استعاذ، وكذا في غير الصلاة. طيب، النقطة الثانية: لا ريب أن محل الاستعادة هو قبل القراءة في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، لأن أصل الاستعادة ليست للصلاة لا للركوع ولا للسجود، الاستعادة إنما هي من أجل القراءة، من أجل القراءة. طيب، كيف تقول أن الاستعادة تتقدم القراءة؟ والله جل وعلا يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. الجواب أن هذا الفعل له نظائر في الشريعة، وهذا الفعل وما شابهه مؤول عند العلماء بالإرادة، بالإرادة. يعني فإذا قرأت القرآن، إذا إيش؟ إذا أردت. يعني خذ مثلا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لا، يعني إذا أردتم القيام. وإذا أكلت فسم الله، يعني إذا أردت الأكل فسم الله. فعلى هذا تكون القراءة متقدمة على إيش؟ على، تكون الاستعادة متقدمة على القراءة. طيب، هل تشرع الاستعاذة في الركعة الثانية؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم، والراجح في هذا والله أعلم أن الاستعاذة تكفي في الركعة الأولى، لأن القراءة في الصلاة عبارة عن قراءة واحدة، فإذا استعاذ في الركعة الأولى كفى. وإلا هناك بعض من أهل العلم يرى أن الاستعاذة تكون في كل ركعة. بقي صيغة الاستعادة. الأمر واسع ولله الحمد، فلك أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولك أن تقول أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولك أن تقول أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، يعني أخذا من ظواهر الآيات. فليس هناك صيغة محددة في موضوع نعم الاستعاذة، فبأي صيغة استعذت أقول كفى. وبهذا يتبين لنا أن الدليل على الاستعاذة في الصلاة في القراءة ليس هو حديث الباب، لأنه تقدم أنه ضعيف، صار المعتمد في هذا على إيه؟ على الآية الكريمة. طيب،
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه مسلم وله علة.
هذا الحديث، قل هذا الحديث هو آخر الحديث في درس اليوم، موضوعه شيء من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة رضي الله عنها أعطتنا شيئا من صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم غير الصفات إيش التي تقدمت في حديث أبي حميد. نعم، قوله في بعض الألفاظ وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، معنى لم يشخص رأسه أي لم يرفعه، ولم يصوبه يعني لم ينزله، يعني إنه إذا ركع يكون رأسه مساويا لظهره، مساويا لظهره في الركوع، يعني راكع مع الظهر، فلا يرفعه يتضح رفعه ولا يخفضه ينزله تحت. هذا معنى لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، ولكن بين ذلك. وقولها رضي الله عنها وكان ينهى عن عقبة الشيطان، عن عقبة الشيطان، اختلف العلماء في تفسير عقبة الشيطان على قولين، منهم من قال إن المراد بعقبة الشيطان أن يفترش قدميه فيجعل ظهورهما إلى الأرض ويجلس على عقبيه، يجعل ظهورهما القدم ظهره هكذا، يجعل ظهر القدم إلى الأرض ويجلس على عقبيه، يجلس على عقبيه، هذا قول. القول واضح الصفة ذي. طيب، الصفة الثانية أن عقبة الشيطان هي الإقعاء، وهي أن يبسط ذراعيه، يعني يجعل ذراعيه على الأرض، وينصب فخذيه وساقيه، ويجعل أليته على الأرض، ويجعل أليته على الأرض، يعني يجلس جاء يعني يجعل مقعدته على الأرض وينصب ساقيه، والساق اليمنى بجنبها اليد اليمنى على الأرض، والساق اليسرى بجنبها اليد اليسرى على الأرض. هذه هي عقبة الشيطان، وهذا هو الإقعاء المنهي عنه. فيه صفة ثالثة للإقعاء ولكنها ليست منهيا عنها، وهي رفع القدمين، يعني نصب القدمين والجلوس على العقبين، يعني مثل قضية ثني الأصابع في حال السجود، مثل في حال السجود تصير الرجل ولكنه جالس عليها، هذا ليس من الإقعاء المنهي عنه، لأن ورد هذا في حديث ابن عباس أنه من السنة، لكن هل هو من السنة الباقية أو أنه من السنة المنسوخة؟ بعض العلماء يقول هذا منسوخ وانتهى أمره، وبعض العلماء يقول لا، أن هذه سنة باقية، ولو جلس بين السجدتين على الصفة هذه أحيانا فلا مانع منه. طيب، هذا الحديث، حديث عائشة، نعم، يقول الحافظ في آخره: أخرجه مسلم وله علة. هذا الحديث أخرجه مسلم من طريق أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها، وقد ذكروا أن أبا الجوزاء هذا، وهو أوس بن عبد الله الربعي، أنه لم يسمع من عائشة رضي الله عنها، ذكر هذا جماعة من أهل العلم كابن عدي وغيرهما، لكن يقول طبعا هو في، يعني كما ذكر الحافظ ابن حجر أنه قال إنه أرسل رسولا إلى عائشة رضي الله عنها، قال: أرسلت رسولا إلى عائشة رضي الله عنها يسألها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان. في ظاهر السياق أنه إيش؟ أنه ما سمع من عائشة رضي الله عنها، أرسل رسولا، يبقى موضوع الرسول، هذا مجهول، هذه وجهة نظر العلماء، وهذا الذي يعنيه الحافظ هنا بقوله وله علة. إيش معنى وله علة؟ يعني أن الحديث من رواية أبي الجوزاء، وهو أوس بن عبد الله الربعي، عن عائشة رضي الله عنها وهو لم يسمع منها، لأنه جاء في السياق أنه قال: أرسلت رسولا إلى عائشة رضي الله عنها يسألها عن صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن قال العلماء إنه هذا لا يمنع أن يكون أبو الجوزاء قد سمع الحديث فيما بعد من عائشة رضي الله عنها، يعني قد يكون الأول، الأمر الأول ما حصل له السماع فأرسل إلى عائشة، ثم بعد هذا سمعه من عائشة مباشرة. ويقولون المدة الزمنية ممكنة، فإن أبا الجوزاء قد عاصر عائشة رضي الله عنها وبقي يعني معاصرا لها مدة طويلة، فلا يبعد أن يكون أخذ منها. طبعا في كتاب مطبوع في المكتبة معروف اسمها الغرر، إيش؟ غرر الفوائد المجموعة فيما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة لرشيد الدين ابن العطار. هذا دافع عن الحديث، يقول: إدراك أبي الجوزة هذا لعائشة رضي الله عنها معلوم لا يختلف فيه، وسماعه منها جائز ممكن لكونهما جميعا كان في عصر واحد، وهذا ومثله محمول على السماع عند مسلم رحمه الله كما نص عليه في مقدمة كتابه الصحيح، إلا أن تقوم دلالة بينة على أن ذلك الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا، فحينئذ يكون الحديث مرسلا، والله أعلم. بقي تلخيص فوائد الحديث في النقاط التالية: النقطة الأولى على حسب ترتيب الحديث، وجوب افتتاح الصلاة بقول الله أكبر، وإنما قلنا هنا وجوب لأنه مر علينا بحديث المسيء، ها، وجوب افتتاح الصلاة بإيش؟ بالله أكبر، لأن الرسول قال للمسيء: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر. طيب، ومر علينا هذا. الفائدة الثانية: أن القراءة في الصلاة تبدأ بالفاتحة. كان يستفتح الصلاة بالتكبير، هذه الفائدة الأولى، والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وعلى هذا فلو قرأ غير الفاتحة لم يعتد بها. لو إنسان قال الله أكبر، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويعرف الفاتحة، نقول لا يعتد بهذا، ارجع واقرأ الفاتحة، ارجع واقرأ الفاتحة. الفائدة الثالثة، مشروعية التسوية بين الرأس والظهر في الركوع. نعم، فلا يرفع رأسه مثل ما يفعل بعض الناس ولا يخفضه كما يفعل بعضهم. الفائدة الرابعة، مشروعية الاستقرار في القيام بعد الركوع وفي الجلوس بين السجدتين، لأنها تقول حتى يستوي قائما، وإذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا. الخامسة، مشروعية قراءة التحيات في آخر كل ركعتين. فإن كانت الصلاة ثنائية أتم التشهد ثم سلم، وإن كانت الصلاة زائدة على الثنائية قام وأتم صلاته ثم أتى بالتشهد بكامله ثم سلم. الفائدة السادسة، مشروعية افتراش القدم اليسرى ونصب اليمنى حال الجلوس في التشهد الأول وبين السجدتين، لأن قالت وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. أما التشهد الأخير ما ذكرته عائشة، لكن نأخذ صفته منين؟ من حديث أبي حميد الذي تقدم. طيب، الفائدة السابعة، النهي عن الجلوس على العقبين وافتراش القدمين على عقبة الشيطان، وكذا الجلوس على الأرض ونصب الساقين والفخذين ووضع اليدين على الأرض على الصفة الثانية. طيب، الفائدة الأخيرة، أن ختم الصلاة يكون بالتسليم، فلا تختم الصلاة لا بالنية ولا بلفظ آخر. لو إنسان مثلا لما أنه قام من السجدة الأخيرة قال الحمد لله رب العالمين انتهت الصلاة، نقول هذا لا يجوز، لأن عائشة تقول وكان يختم الصلاة بالتسليم، وفي الحديث الآخر عند أهل السنن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان في وقت.
أحسن الله إليك. يقول السائل، قاعدة الأوامر إذا تعلقت بالآداب والأخلاق ونحو ذلك أنها تحمل على الندب بلا قرائن، هل هذه القاعدة مضطردة وما تحريرها؟
هذه القاعدة يذكرها الجمهور. أنت عندما تقرأ مثلا فتح الباري أو تقرأ مثلاً شرح سنن الترمذي تحفة الأحوذي أو تقرأ مثلاً بعون المعبود، لما تجي للأحاديث المتعلقة بالآداب تجد أن العلماء يحملونها على أن المراد الاستحباب أو أن المراد الإرشاد، لأن بعض العلماء يقول نستعمل الاستحباب في العبادات ونستعمل الإرشاد في إيش؟ في الآداب والأخلاق. فالمنهج هذا مشى عليه الجمهور، فصار كأن الجمهور الآن عندهم قرينة أو دليل على أنه أي أدب يرد بصيغة الأمر أو يرد بصيغة النهي، فاللي بصيغة الأمر يحمل على الإرشاد واللي بصيغة النهي يحمل على التنزيه. ثم يقولون القرينة في هذا أن الصيغة وردت في مقام الإرشاد والتوجيه والنصح إلى آخره، هذا كلام الجمهور من أهل العلم، لكنهم أحيانا لا يلتزمون هذا، أحيانا لا يلتزمون هذا، ولهذا القاعدة هذه ما هي منضبطة إلى حد كبير، وعلى قول السائل إنها مضطردة ما هي مضطردة، صعبة الاضطراد، لكنها قاعدة مشى عليها الجمهور ويستأنس بها، ووجهة نظرهم يقولون أنه ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم باب النصائح والتوجيهات، صعب أن نقول أن الأمر الوجوب، لأن معنى هذا أن اللي ما يفعل أنه يأثم، أو أن نقول أن النهي للتحريم معنى هذا أن المرتكب يأثم، فكأنهم استصعبوا هذا فصاروا يقولون هذا الأمر للإرشاد وهذا النهي لكراهة التنزيه. ولو أنكم كما قلت لكم قرأت أنت، لو تقرأ مثلا بعون المعبود، شوف عون المعبود الأجزاء الأخيرة تقريبا من الجزء العاشر والثالث عشر والرابع عشر كله في الآداب، اقرب الكتاب لك كم حديث تشوف كيف يقولون عن صيغة الصيغة الواردة في الأدب. نعم.
السؤال الأخير يقول أحسن الله إليكم، ما هو الدليل على أن هذه الصفات التي في الآيات، يقصد الاستعاذة، هي تستعمل في الصلاة، حيث أنه قد أشكل علي هذا العموم؟
أشكل عليه
هذا العموم؟
ها؟ العموم؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما حدد لنا صيغة معينة في الاستعاذة. الله جل وعلا يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا تقول أعوذ بالله، وبعض العلماء يقول ما تقول أعوذ بالله، تقول أستعيذ بالله، لأن الله يقول فاستعذ، فأنت إذا قال الله لك استعذ إيش تقول بامتثال الأمر؟ ها؟ تقول أستعيذ، أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الصيغة الثانية دل عليها قول الله تعالى إيش؟ وإما أحسن، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم. وإذا حصلت الاستعاذة بأي صيغة من الصيغ فالأمر سهل، هذه نعمة لأجل أن الأمر يكون توسع على الناس، لأن بعض الناس قد لا يحسن بعض الصيغ، فلو الإنسان مثلا جاء يصلي قال أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ الفاتحة، حصلت الاستعاذة ولا ما حصلت؟ حصلت الاستعاذة. السلام عليكم.